أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أنه استدل على الرأي نقول المعروف، وهو أن الأرباح تكون كلها للمالك، وأن صاحب الخمس لا يستحق إلا خمس الأرباح المتبقية بعد استثناء مؤنة نفسه وعياله، خمس المتبقي. فإذا كان المتبقي ألف في المثال فيستحق ألف في مئتين. استدل على هذا الرأي بالسيرة أولا اللي ذكرناها في الدرس السابق، واستدل عليه بالدليل الثاني اللي انقلناه عن السيد الحكيم والسيد الخوي قدس الله نفسيهما المستمسك، اللي قلنا ان الدليل الثاني لاحظنا عليه هاي الملاحظه، وهو انه ان النظر الى الارباح كانها ربح واحد، الى مجموع الارباح الحاصله في السنه كانها ربح واحد، النظر المجموعيه للارباح ليس له أثر في إثبات هذا الرأي. وهو ماذا؟ هو أن الأرباح للمالك لا لصاحب الخمس، ليس لها أثر في ذلك. حتى إذا نظرنا نظرة مجموعية للأرباح واعتبرنا الأرباح كلها كأنها ربح واحد، مع ذلك مو بالضرورة هذا ينتج ماذا؟ أن الأرباح أن الربح الحاصل في محل كلامنا يكون للمالك لا لصاحب الخمس، لا ينتج ذلك بالضرورة، لأن المقصود بالنظرة المجموعية هو عبارة عن أن نلحظ مجموع الأرباح الداخلة والحاصلة للإنسان نفسه، نلحظها كأنها ربح واحد، هذا لا يؤثر. هنا أيضا نقول ماكو مانع من أن نلحظ هذه الأرباح كلها كأنها ربح واحد، لكن ما هي تلك الأرباح؟ أن نحسب ربح الربح منها، أو أن ربح الربح ليس شنو؟ ليس منها. هذا الكلام، ربح الربح، ربح الخمس، ما يقابل الخمس، ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني، هل نعتبره من أرباح المالك وما نعتبره من المال؟ هذا معنى الكلام. فأفرض نبغى نلحظ مجموع أرباح المالك، نلحظها كأنها ربح واحد، لكن هذا الربح الواحد اللي هو عبارة عن مجموعة أرباح، هذا الربح الواحد هل يدخل فيه ربح الربح أو لا يدخل فيه شنو؟ ربح الربح. هذا معنى الكلام. الرأي الآخر اللي يتبناه شيخ صاحب الجواهر حسب الظاهر ينكر ذلك، ينكر أن يكون هذا ربحا للمالك، وإنما هذا هو عبارة عن ربح الخمس وليس ربحا للمالك. ولذا كما قلنا عندما يدفع لصاحب الخمس لا يدفع بعنوان أنه خمس، وإنما يدفع بعنوان أنه نماء خمسه، نماء خمسه، ولا يدفع له بعنوان أنه خمس، بل لا يجوز له أن يرتب عليه آثار الخمس من استثناء المؤنة واحتساب المؤنة منه. يجوز له أن يحتسب المؤنة من سائر أرباحه، لكن من هذا لا يجوز له احتساب المؤنة، هذا شيء ملكه صاحب الخمس، فيجب دفعه إلى صاحب الخمس لا بعنوان الخمس. فهذا الوجه ليس واضحا في المقام. قلنا قد يستدل ثالثا على الرأي المعروف بمعتبرتي أبي بصير ومعتبرة الريان بن الصلت المتقدمتين، والاستدلال بهما يكون بهذا البيان، باعتبار أنه لا إشكال أن المفروض في هاتين الروايتين بيع الأعيان التي تعلق بها الخمس، أما الرواية الأولى ففرض فيها بيع البرد والقصد والسمك، الرواية الثانية فرض فيها بيع شنو؟ الفاكهة، مو شيء؟ لا إشكال. فرض في ذلك بيع هذه الأعيان، وهذه الأعيان هي نفسها أرباع، هي بنفسها أرباع. الربح ليس هو الثمن الذي اكتسبه هذا الشخص من نتيجة البيع، نتيجة بيع هذه الأشياء. الربح هو نفس الثمن، هو نفس القصر، هو نفس البردي، نفس الفاكهة، هذا ربح حصل عليه هذا الإنسان. خب، هذا الإنسان الذي حصل على هذه الأعيان التي تعلق بها الخمس، خب ماذا فعل؟ ذهب شنو؟ وباعها، مو؟ ذهب وباعها، وهذا معناه أنه اتجر بها، واضح؟ هذا معناه أنه شنو؟ أنه اتجر بها. على رأي الشيخ صاحب الجواهر حينئذ الحساب سوف يختلف. إذا فرضنا أن هذا السمك، إذا هذا السمك فرضنا أنه هو يسوى 500، هو باع بألف، واضح؟ يسوى 500 باع بألف. على رأي الشيخ صاحب الجواهر حينئذ لا بد من عزل ما يقابل خمس السمك من شنو؟ من الثمن، من الربح. فإذا هو السمك يسوى 500 باعه بألف، معناه ربح قد 500، واضح؟ معناه ربح 500. حينئذ لا بد من عزل 100 من 500 اللي هي ربح الربح، وربح ما فيه الخمس ربح الربح، السمك هو ربح بنفسه، لا بد من عزله ودفعه المن إلى صاحب الخمس. فيجب عليه أن يدفع ماذا؟ هذه المياه إلى صاحب الخمس، واضح هذا؟ ويجب عليه تخميس الأربعمائة ماذا؟ الباقية. ليش؟ من الربح، ربحه هذه الأربعمائة، باعتبار أن هذه الروايتية تقول أن الخمس ينتقل من العين بعد أن جوزت البيع، ينتقل من العين المن إلى الثمن، ينتقل من العين المن إلى الثمن. فيجب عليه أن يدفع خمس الأربعمائة، ويجب عليه أن يوصل إلى صاحب الخمس المية اللي هي عبارة عن لما ماذا ربحه. فيجب عليه أن يدفع اشقد؟ أن يدفع اشقد؟ 100 اشقد؟ 80، واضح؟ بينما الرواية لا تقول ذلك، الرواية لا تقول ذلك، الرواية تقول أنه يدفع خمسة ثمن، الروايات تقول أنه يجب عليه أن يدفع خمسة ماذا؟ خمسة ثمن. بأي شيء باع هذا الثمن، باع السمك، الخمس ينتقل من العين المن إلى الثمن، فيجب عليه أن يدفع خمسة ثمن. وهذا على خلاف ما يقوله الشيخ صاحب الجواهر، ليس هناك حساب لربح الربح وأنه يجب دفعه علما إلى الفقير، وإنما كأنه لاحظت هذا ربح وهو الفاضل والموجود مثلا بعد استثناء المانع، فحينئذ يجب دفع خمسه علما إلى صاحب الخمس. ولم تفصل الرواية بين أن يكون هذا البيع فيه ربح أو ليس فيه ربح، وإذا فيه ربح فلا بد من عزل ما يقابل خمس الربح الأول من الربح شنو؟ من الربح الثاني، وهكذا. الرواية ساكتة عن كل هذه الأمور، وإنما فقط مدلولها أن الخمس ينتقل من العين التي باعها المن إلى الثمن، فيجب عليه أن يدفع خمس الثمن، وكأن الربح انتقل من العين المن إلى الثمن، فصار الثمن ربحان، ويجب عليه تخميسه. ماذا؟ هذا فإذا مفاد الروايات هو أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال المعروف الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، وهو أنه لا تلاحظ الأرباح بشكل مجزأ، وإنما يلحظ ماذا؟ الربح الحاصل للإنسان، فيجب عليه تخميسه، ليس إلا حتى إذا اتجر ماذا؟ حتى إذا اتجر بالربح الحاصل له. وفي هذه الروايات لا إشكال في أن هذا المكلف باع الربح، لكن الربح ليس عبارة عن ناقد، وإنما الربح هو عبارة عن ماذا؟ عن سمك، عن قصر، عن بردي، عن فاكهة، لأن هذه عين صدق عليها الربح وتعلق بها شنو؟ الخمس. فأصبح صاحب الخمس يملك من هذه الفاكهة خمسها، فإذا تاجر بها حينئذ وربح، حينئذ ما يقابل خمس هذه العين من الربح لابد أن يكون علما لصاحب الخمس. ويجب دفعه إلى ما لا علاقة هذا بالخمس، وإنما هو دماء خمسه. الرواية ليس هذا، لا يستفاد من هذا بلا إشكال. ويمكن أن يستدل أيضا دليل ثالث، يعني دليل رابع، دليل رابع قد يقال بأنه نحن يمكن أن نفهم هذا الاحتمال المعروف من نفس الأدلة الدالة على جواز تأخير دفع الخمس وعلى جواز التجاري بماذا؟ بالخمس وبالربح الذي يتعلق به الخمس. أن يفهم من هذين الدليلين أن الربح الحاصل للمالك وليس لصاحب الخمس، بأن يدعى هكذا أنه عدنا أدلة كما تقدم سابقا أن هذه قضية فرغنا عنها، وهي ماذا؟ وهي أنه يجوز للمالك تأخير دفع الخمس وإن كان الخمس يتعلق بالربح بمجرد ظهوره، لكن الأدلة دلت على جواز تأخير دفعه إلى نهاية السنة. وفي نفس الوقت الأدلة دلت على ماذا؟ على أنه يجوز له أن يتجر به لغرض الاسترباح. والذي يفهم عرفا من ذلك أن الربح الحاصل بعد الاسترباح بعد الاتجار هو له للمجاز للمالك وليس لصاحب الخمس، عرفا هكذا يفهم. نظير ما إذا قال أحد الشريكين للآخر، قال له أجيزك في دفع تأخير دفع حصتي، يشتكون في معمل وحصلة أرباع، فقال له أنا أجيزك في تأخير دفع حصتي من الربح إلى شهر الكذائي. وفي نفس الوقت أيضا قال له أجيزك في أن تتجر بمجموع الربح. وشو معنى تتجر بمجموع الربح؟ تتجر بمجموع الربح يفهم منه عرفا أنه من دون قيود، طبعا من دون قرينة، يفهم منه أنه التجر به والأرباح تكون لك. بعبارة أخرى يفهم من مجموع ذلك أن الشريك يريد حصته من الربح في نهاية الموعد، مو يريد حصته من الربح وأرباحه، وإنما يريد حصته من الربح في نهاية الموعد في نهاية السنة، لأنه يريد حصته وأرباح الحصة عرفا لا يفهم هذا. فيدعى نفس هذا الكلام في محل كلامنا، أدلة دلت على جواز التأخير وأدلة دلت على جواز التجار والاسترباح، وهذا لا يشيل الحصة مع ثلاثة أسعار الفعل ما بيفد، ما بي يعني هذا الجهاز ما بيفد خد منا عليه يشتغل غيره، ما اشتغل ولا هذا وضح هذا رأس المال لغيره والأرباح تكون لغيره. على كل حال الذي يفهم عرفا هكذا يقال أن المفهوم عرفا من هذين الدليلين هو أن الأرباح الحاصلة نتيجة الاتجار بالربح تكون للمالك وليس لمن؟ وليس لصاحب الخمس. هذا دليل رابع. دليل خامس أيضا قد يقال بأننا إذا بنينا أنه يمكن الالتزام، هكذا نقول يمكن الالتزام بالاحتمال الثاني المعروف، وهي أن الأرباح كلها للمالك، حتى بناء علينا بناء على الشركة في المالية بقطع النظر عن الأدلة السابقة، بقطع النظر عن الأدلة السابقة. يعني بعبارة أخرى بأنه يقال بأنه لا نحتاج إلى دليل خاص لإثبات كون الربح للمالك، ربح الربح وليس لصاحب، ما نحتاج إلى دليل خاص، يكفي أن نلتزم بالشركة في المالية. إذا التزمنا بالشركة الحقيقية تجي المشكلة السابقة أنه هذا على خلاف القواعد، شركة حقيقية، هذا اشترك في العين بمقدار الشمل الخمس، عندنا قاعدة تقول تبعية النماء المن للآصل، فإذا استربح بها التجر بها لابد أن يكون ما يقابل خمس العين من الربح الثاني يكون المن لصاحب الخمس. كونه للمالك هذا على خلاف القواعد، كونه للمالك على خلاف القواعد، يعني هذا خلاف قواعد اللي تقتضيها الشركة وتقتضيها تبعية النماء المن للأصل. واضح؟ إيش نقول سابقا؟ الآن كأنه يراد أن يقال أنه إذا التزمنا بالشركة الحقيقية لا، القواعد تختلف. الشركة المالية بالضبط كما لو كنا نلتزم بمقالة السيد الحكيم من أن الخمس مجرد سنة حق يتعلق بالعين. شلون قلنا بأنها ما في مشكلة بعد الصيف؟ أنه حقا يتعلق بالعين، العين بتمامها هي ملك طلق علما للمالك، فإذا اتجر بها لا يستحق صاحب الخمس شيئا، يعني العين بتمامها من كله، واتجر بها وجاءت بضع تمام الربع يكون شنو؟ يكون له. على القواعد تنحل المسألة، ليس فيها مشكلة. الآن يراد أن يقال بأنه لا، مو فقط على هذا المبنى الاحتمال الثاني يكون مطابق للقواعد ولا نحتاج فيه إلى دليل خاص، لا حتى على القول بالشركة في ماذا؟ في المالية أيضا لا نحتاج إلى دليل خاص، ويكون ما ذكره هؤلاء الأعلام على طبق القواعد. وذلك بهذا البيان، بأن يقال أنه في باب الشركة في المالية أيضا تكون العين بتمام خصوصياتها الخارجية والعينية ملك المن؟ ملك المالك. بناء الشركة في المالية مو الشركة الحقيقية، بناء على الشركة في المالية العام بتمام خصوصياتها الخارجية والعينية تكون ملكا للمالك. فإذا كانت من ملك المالك تنحل المشكلة الرأي، واضح؟ لأنه يعني احنا على ذاك الرأي اللي يقول بأن الخمس حق، من استفدنا؟ استفدنا باعتبار أنه حق، فلا يكون صاحب الخمس شريكا مع ماذا؟ مع المالك في العين. إذا ما صار شريك تنحل المشكلة، واضح؟ فالربح الحاصل يكون كله لمالك العين اللي هو المالك. الشركة في المالية أيضا هذا معناها، معناه أن هذا لا يشترك مع المالك في العين بما لها من الخصوصيات، وإنما يشترك مع المالك في ماذا؟ في مالية العين، يعني يملك خمس مالية العين، يملك خمس مالية العين، أو بعبارة أخرى يملك مالية خمس العين، هذا اللي يملكه ذاك. فإذا كان هذا هو اللي يملكه ذاك، حينئذ يقال أن هذه المالية محفوظة حتى مع الاتجار بالعين، محفوظة حتى مع الاتجار بالعين، واضح؟ خل نكمل أحسنتم. هذا دليل ذكر في بعض الكلمات أن الشركة في المالية لا تقتضي إلا الشركة في المالية، إلا الشركة في المالية، وأما العين بما لها من الخصوصيات الخارجية العينية تكون ملكا للمالك، فإذا اتجر بها يكون الربح ملكا لمن يكون الربح؟ يكون لمالك العين اللي هو عبارة عن المالك. التزام برأي المعروف اللي يقول الشيخ الأنصاري يكون على القاعدة، ما بيفيد مشكلة. والمالية تكون محفوظة بالرغم من شنو؟ الاتجار بالعين. المالية محفوظة بالرغم من الاتجار بالعين. هذا الوجه شنو صار؟ الخامس. هذا الوجه الخامس اكو تعليق عليه، بل عدة تعليقات. التعليق الأول أنه تقدم سابقا أن المالية ليست محفوظة بالاتجار. احنا أنكرنا أن تكون المالية محفوظة بماذا؟ بالاتجار، ليست محفوظة. لأن المراد كما قلنا هو عبارة عن المالية المضافة إلى العين، مالية هذه العين، وهذه المالية بهذا القيد معرضة للزيادة والنقصان، معرضة للزيادة والنقصان، ولا تكون حينئذ محفوظة مع التبديل. لا لا يجوز، يجوز بلا إشكال يجوز، فلا تكون محفوظة مع التبديل، وهذا مطلب تقدم سابقا. ثانيا أن الحفاظ المالية على تقدير تسليمه، لو سلمنا أن المالية تكون محفوظة بالاتجار، في الحقيقة انحفاظ المالية على تقدير تسليمه إنما يجوز لنا التبديل والاتجار، ولكنه لا يبرر اطلاقا ان يكون الربح الحاصل من هذا الاتجار المال للمالك بتمامه، ما يبرر. يعني المالية محفوظة، شو ماذا يترتب على الحفاظ المالية بالاتجار وجواز الاتجار؟ لان الاتجار لا يعني نقصان في المالية، الاتجار لا يعني استهلاك المالية، واضح، وإتلاف المالية ما يعني هذا الاتجار، مالية القمر. قال ماذا يجوز لنا؟ يجوز لنا أن نقول لهذا أنه يجوز لك الاتجار لأن المالية محفوظة، ولا تتأثر المالية بالاتجار والتبديل. لكنه لا يجوز لنا ماذا؟ أن نقول أن الربح الحاصل من هذا الاتجار يكون كله علما للمالك، هذا ليس مضرر، يعني ليس علة مقبولة لكون الربح الحاصل كله علما للمالك وأن صاحب الخمس لا يشترك معه في هذا الربح، هذا ليس مضررا. ثالثا، ما تقدم سابقا من تصوير الشركة في المالية، قدم سابقا أنه في الحقيقة لا فرق بين الشركة والما في المالية والشركة في ماذا الحقيقية إلا في أثر واحد، انتهينا إلى عينة أثر واحد. الأثر الواحد هو ماذا؟ هو أنه على الشركة الحقيقية لا يستطيع المالك أن يلزم صاحب الخمس بأخذ القيمة، من ذلك لصاحب الخمس أن يمتنع من تسلم القيمة ويطالب بماذا؟ بخمس العين، يعني هو يملك ماذا على الشركة الحقيقية؟ خمس العين، فله أن يطالب بحقه ويمتنع عن تسلم ماذا؟ القيمة. وليس للمالك إجبار على أخذ ماذا؟ على أخذ القيمة. ليش؟ لأن القيمة غير ما يستحق صاحب الخمس، غيره، هذا التجاوز يحتاج إلى إذن منه، فإذا ما أذن لا يجبر على أخذ ماذا؟ على أخذ القيمة. ما يستحقه هو خمس العين والقيمة غيره خمس ماذا؟ غير الخمس العين، فحينئذ لا يجوز إجبار على ماذا؟ على أخذ القيمة. بينما على الشركة المالية ليس من حق الامتناع، ويجوز للمالك إجباره على دفع ماذا؟ على أخذ القيمة وقبول القيمة. لماذا؟ لأن القيمة ليست مغايرة لما يستحقه، ليست مغايرة لما يستحقه، ما يستحقه ماذا؟ المالية. القيمة، دفع القيمة يعتبر أداء لنفس ما يستحقه ذاك، وليس أداء لشيء آخر حتى يتوقف على إذنه وإجازته، فإذا ما أذن لا يمكن إجباره على قبوله. ليس الأمر هكذا في باب الشركة في ماذا؟ في المالية. في الشركة في المالية القيمة هي تعتبر أداء لما يستحقه، لأنه لا يستحق إلا ماذا؟ إلا المالية، فإذا دفع له القيمة حينئذ يجبر، ولا بد أن يقبل ماذا؟ ما دفع له، وليس من حقه الامتناع والمطالبة خمس ماذا؟ بخمس العاين. هذا هو الفارق بينهم، وإلا من جهة الشراكة، من جهة الإشاعة، ما فرق بينهم. هو يملك صاحب الخمس على الشركة في المالية، يملك خمس العين المشاع، لكن مو بما لها من الخصوصيات شنو الخارجية، وإنما بما لها شنو من المالية، بما لها من المالية. هو يملك خمس ماذا؟ العين، خمس العين المشاع، الخمس المشاع من من هذه المالية. خب لا أشكال في أنه الربح الحاصل هو زيادة في ماذا؟ هو زيادة في هذه المالية. الربح الحاصل يحقق زيادة في ماذا؟ في مالية المال، يحقق زيادة في مالية المال. فإذا حقق زيادة في مالية المال هو يستحق من هذه الزيادة بنسبة شراكته في ماذا؟ في المالية. يستحق من هذه الزيادة الحاصلة بنسبة شراكته في المالية. بعبارة أخرى، أن الذي يساهم في زيادة المالية المعبر عنها بالربح ليس هو العين فقط، العين بما لها من المالية تساهم في ذلك، واضح؟ العين ومالية العين هي يساهمان في ماذا؟ في حصول هذا الربح. وهو يملك خمسا مشاعا من العين بما له من ماذا؟ من له من المالية. فإذا استربح بها وارتفعت المالية طهران ترتفع حصته من المالية المتعلقة بخمس تلك الآيين. فإذا لا يمكن أن نقول بماذا بأنه أن كون الربح بتمامه للمالك على طبق القاعدة إذا بنينا على ماذا؟ على الشركة في المالية. من هنا يظهر أن هذا الوجه ليس تاما لإثبات المطلوب. العمدة في إثبات الرأي المعروف، الرأي المعروف هو رأي الشيخ الأنصاري، العمدة هو السيرة. السيرة واضحة جدا كما نراها، هي منعقدة على طبق هذا الاحتمال، لأننا قلنا أن المتشرع نقطع بأنهم لا يحسبون الأرباح بمقتضى الطريقة التي يقتضيها الاحتمال الشن الأول، بمقتضى الطريقة اللي يقتضيها الاحتمال الأول حساب الأرباح يكون حساب حقيقة صعب جدا يوقع المكلف في العسر والحرج، خصوصا للتجار اللي هم تجاراتهم مختلطة ويهمل الأمر إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية السنة، إلى نهاية السنة يحسب مجموع أرباح يستثني منها مجموع موجوداته يوخر رأس ماله يبقي شنو أرباح يخمس هاي الأرباح. هذه الطريقة المتعارفة التي جرت عليها السيرة. أما الاحتمال الأول وهي مشكلة، ليش؟ لأنه ظهر عند ربح أول هو يجي إلى هذا الربح الأول خمسة المن للمستعمل للفقر للصاعد الخمسة. صحيح ما يجب عليه أن يدفع رأسه، ما يجب عليه، فهو إما أن يعزل لهذا الخمس ما يتجر به خمسة الربح الأول يعزله ولا يتجر به ما يقع في مشكلة، ويتجر بماذا؟ بالباقي من الربح الأول. وإما أن يتجر به وإما أن كما هو متعارض يتجر بكل أرباح يدخل أرباحه ويرى أسماله كلها تدخل بالتجارة ولا يعزله، لا يعزل خمسة الربح الأول على أحد، وإما أن يتجر به. فإذا اتجر به بتمام الربح من دون عزله حيث يجوز له ذلك بحسب الفرق، وحصل على ربح يحسب اشقد ربح هذا الربح مو ويعزل من اشقد ما يقابل خمس الربح الاول من الربح الثاني عزل على كتر. واضح هذا لازم ليش يعزل على كتر؟ يحسبه لانه ما يقدر يستثني منه ما دام انت المعنى ما يقدر يستثني هميا من هذا الربح ما قلناه من أنه هذا على رأي الشيخ صاحب الجواهر هذا ليس خمسا ليس ربحا وإنما هذا هو نماء الربح ليس ربحا للمالك حتى يستثني منه ماذا؟ مهنة ومهنة عياله. فإذا لابد من أن يحسب الحساب الخاص حتى إذا قلنا بأنه يجوز له أن يستربح به مرة أخرى قد نقول بذلك تمسكا بإطلاق الأدلة الدالة على جواز الاسترواح مثلا واضح بالخمس، لكن مع ذلك يكون يسجل بحسابه بأن هذا المن لصاحب الخمس. فإذا دخل بالحساب مرة ثانية أما لابد أن يلحظ الأرباح الحاصلة، وهكذا ليست القضية سهلة، قضية معقدة تحتاج إلى يعني حساب خاص، تحتاج إلى متابعة ودقة في الأرباح ومعرفة الأرباح ومتى تحصل وعزل الأرباح وعزل أرباح الأرباح وهكذا. السيرة للمتشرع قطعا لم تنعقد على ذلك، وإنما سيرة المتشرع منعقدة على إهمال هذه الأمور كلها وملاحظة نهاية السنة مجموع الأرباح التي تصل بيد الإنسان هذه يخمسها ويدفع ماذا؟ خمسها، مما يكشف عن أن كل الأرباح الحاصلة في أثناء السنة كلها من للمالك، أن مجموع الأرباح الحاصلة في أثناء السنة كلها للمالك وكلها يجوز استثناء ما يصرفه على مؤنته ومؤنة عياله منها، وهذا هو الموافق على الرأي الثاني. هذا هو العمدة في الحقيقة، وبالدرجة الثانية هو عبارة عن المعتبرتين المتقدمتين لأنه فيهما ظهور واضح في ماذا؟ في أن الخمس ببيع العين التي يتعلق بها الربح. شوفوا هاي المهم، يتعلق عين يتعلق بها الربح، يعني خمس خمو إلى خمس الفاكهة ليست له، فيها ظهور في أن هذه العين التي يتعلق بها الخمس يجوز بيعها، وأن الخمس ينتقل المياه من العين الماء إلى الثمن ويخمس الثمن يخمس الثمن. وعن سأل السؤال أنه يعني ألا يحتمل الإمام عليه السلام عندما أجاب بهذا الجواب أن هذا راح يحقق له ربع كما هي متعارف واضح راح يحقق له في الربع يحقق له ربع. فإذا حقق له ربع إذا لابد أن ينبه على أنه الخامس هذا الربح الحاصل بعد بيع العين التي تعلق بها الخمس هو ملك المن صاحبه الخمس. ما أن يقول لا تخمس الثمن هكذا على إطلاقه هذا في الحقيقة لا ينسجم إلا مع الاحتمال الشنو الثاني. طبعا إذا استردنا منها هو شنو هو تصحيح البيع وأنها في مقام تصحيح لا حتى إذا بالإجازة هذا نفس الشيء إجازة استمنا سابقا أنها ناظر إلى تصحيح البيع بعد وقوعه مو إلى جوازه قبل ماذا قبل هم نفس الشيء من يتأثر ليش أنه الإمام صحح هذا البيع إذا صحح البيع أجازه أيضا على الاحتمال الأول لا بد من ماذا من استثناء ربح الربح وتنبيه على أنه يكون علما يكون لصاحب الخمس بينما الإمام عليه السلام لم يفعل ذلك. هذا نهاية الكلام حسب الظاهر في هذه المسألة. نقرأ هذه المسألة فيما تبقنا لنا من الوقت. احنا المسألة السابقة قلناها مسألة 77 قال إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ما كفرت في ابتداء في أثناء الموت في أثناء السنة فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار وهذا تقدم سابقا. وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني منه يعني من الربح الثاني لا يكون علما لأرباب الخمس وإنما يكون علما للمالك. هذا رأيه هو تبع الشيخ الأنصاري بخلاف ما هذا اتجر به بعد تمام الحول وبعد استقرار الخمس فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه يعني لصاحب الخمس مضافا إلى أصل الخمس فيخرجوهما أولا يخرجوهما الضمير في يخرجوهما يعود لمن إلى ما يقابل الخمس من الربح الثاني ومضافا إلى أصل الخمس يخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته. هذا على طبقنا على المثال اللي ذكرنا يقول أول مرة يخرج خمس الخمسمية الأولى ثم يخرج شنو ما يقابل خمس الخمسمية من الربح الثاني ليمين صار جد 200 ثم يخرج خمس الباقي من الربح الثاني هو جد 400 يصير مجموعة جد 200. هذا شو وقت إذا اتجر به بعد انتهاء اللي قلنا متفقين عليه هناك قلنا هذا خارج عن مع الكلام لا أشكال بعد استقرار الخمس وبعد انتهاء السنة إذا تاجر بالربح ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني يجب دفع المال لصاحب الخمس بالاتفاق. هذا وإنما النزاع وين في أثناء السنة ليش بالاتفاق على القواعد وهذا ليش بالاتفاق هناك يكون علما على القواعد واضح. بينما في محل كلامنا بينما في بني لا بعد السنة اي هذا الامر المتفقين عليه بانه الربح الحاصل بالاتجار بالربح بعد انتهاء السنة هذا الربح يكون علما يكون مو كله للمالك وإنما قسم منه يكون للمالك وقسم منه بحسب النسبة يكون لصاحب الخمس بعد انتهاء السنة يتحدث عنه واضح. وإذا قلنا أن صاحب العروة يختار التفصيل التفصيل هو متفق عليه بين الشيخ الأنصاري وغيره كلهم يفصلون هذا التفصيل واضح. وإنما الشيخ صاحب الجواهر فقط يختار أن ربح الربح هو لصاحب الخمس مطلقا مطلقا يعني شنو حتى في أثناء السنة فالنزاع هو في أثناء السنة. نظافة على أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زاد على مؤنة السنة، طبعا إذا زادت على مؤنة السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله.